بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وفصل أحكامه وحكمه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب صلاة العيدين، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله بهذه الصيغة، وكان قد أورد حديث أبي شميلة عن أبي هريرة، وقال هذه العبارة وحديث جابر أصح. وقد استشكل العلماء هذا القول من الإمام البخاري، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد الروايات وساق الطرق وأشار إلى مراد الإمام البخاري، وأنه لا تعارض في قوله مع منهجه الذي سار فيه في كتابه، لأن قوله رواية فلان أو حديث فلان أصح تشعر بأن غيرها ليس بصحيح. والإمام البخاري التزم أن لا يخرج في كتابه إلا ما صح، فبين الحافظ ابن حجر هذا الأمر وأزال هذا الإشكال بوجوه، حيث ساق طرق الحديث أو طرق الحديثين، حديث جابر وحديث أبي هريرة، وبين أن لا إشكال، بل إنه ربما أسار دخل الإشكال في هذا الموضع من الحديث، لأن بعض الروايات لم تذكر هذا القول، وحديث جابر أصح، وهذا يوافق المنهج الذي عليه الإمام البخاري. وعليه فهذه الروايات يعني لا إشكال فيها، لكن الروايات التي ذهب فيها هذا القول كانت محل الإشكال. وقد حرص رحمه الله على تبديده ورفعه وإزالته من خلال الطرق التي ساق بها الحديث عند من أخرجه من أصحاب الكتب، وسنعرض لها إن شاء الله. كما أن الحديث أورد فيه الحافظ ابن حجر إشكال آخر، وهي ما هي العلة وما هي السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى صلاة العيد من طريق ورجع يعني إلى منزله بعد الصلاة من طريق آخر؟ فهل لهذا حكمة وعلة، أو أن الأمر كان مصادفة؟ لا سيما وأن الشراح وأهل العلم اختلفت أقوالهم في بيان هذا الأمر، وقد حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يورد هذه الطرق وهذه الروايات وهذه المذاهب وهذه الاختلافات، فجمعها وقدر أنها 20 قولا ورأيا، إلا أن منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ومردود، وسردها رحمه الله في شرحه أيضا. وبين فيها أقوال أهل العلم وترجيحاتهم. فاقرأ يا جمال في هذا ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث السابق وبيان الحكمة من مخالفة الطريق في صلاة العيدين حيث قال: وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من 20، وقد لخصتها وبينت الواهي منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة، انتهى. فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل سكانهما من الجن والإنس.
مشهود الطريقين يعني ليكونا شاهدين له يوم القيامة، أو أن سكان الطريقين يشهدون له أنه مر من طريقهم إلى المصلى ذهابا وإيابا. نعم.
وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به، أو ليشم
يعني
رائحة
كل واحد من الطريقين وجدت فيه البركة بمروره صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام.
فهذا هو الحكمة والعلة التي جعلته يسلك الطريقين. نعم.
أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها،
لأنه صلى الله عليه وسلم قد مس الطيب المسك ومر بالطريقين، ورائحة المسك عبقت في الطريقين فيشمها الناس أو فيشمها الناس عند مرورهم، سواء ذهبوا ذاهبون سواء كانوا ذاهبين إلى المسجد أو عائدين من المسجد. وهذه ميزة لمن مر بالطريق أن يشم هذه الرائحة. نعم.
قال: لأنه كان معروفا بذلك،
يعني بأنه إذا سار في طريق يمس الطيب فيعرف مروره من خلال رائحة الطيب الباقية. نعم.
وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل.
يعني وهذا الرأي يحتاج إلى دليل كأنه يضعفه. نعم.
وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما،
أي في الطريقين، لأن الناس يمرون وهم يكبرون ويهللون ويظهرون أن هذا يوم عيد وأنهم يشهرون فضل هذا اليوم. نعم.
وقيل لإظهار ذكر الله تعالى،
حيث يذكرون الله جل وعلا. نعم.
وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود
الذين هم على يسكنون على حافة الطريق فيحسون بالخذلان ويحسون بأن الله سبحانه وتعالى رفع شعائر دينه ورفع درجة المسلمين فيلحقهم من الغيظ والأذى ما الله به عليم. نعم.
وقيل ليرهبهم بكثرة من معه، ورجحه ابن بطال،
يعني هذا أيضا أحد الأسباب ليلقي في قلوبهم الرعب، حيث يحسون بقوة قوة المسلمين وظهور الإسلام. نعم.
وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما وفيه نظر.
وهذا الرأي يعني كأنه مضاعف لأنه تكرر في كل عيد، ولو كان الغرض من الحذر لوقع مرة لا أنه في كل مرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره، قاله ابن التين. وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب ابن عبد الله ابن حنطب مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى،
فهو مشعر بأنه كان يلتزم طريقا واحدا. نعم.
وهذا لو ثبت.
نعم. لا أنه يعني يسلك في كل مرة طريقا. نعم.
قال وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين. وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم،
يعني يعم المسلمين بذلك حيث يسلك الطريق وهو غاد إلى صلاة العيد، فيفرح بذلك من هم يسكنون في هذا الطريق وهو يمر بهم، وهكذا في العودة يمر بالطريق الآخر ليحصل لهم من البركة ومن الفرحة، فتزداد فرحتهم وتعم الجميع. نعم.
قال والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك،
يعني أن أصحاب الطريقين ينتفعون بسبب مرور النبي صلى الله عليه وسلم بهم بهذه الأشياء التي أوردها وذكرها، منها السؤال والاستفتاء والصدقة والفرحة وغير ذلك.
قال وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا.
نعم.
وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله، وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل.
والظاهر أن هذا يعني كما قال ضعيف، لأنه عند عودته كان قد جمع شيئا من المال، مال الصدقة، خصوصا بعد وعظه للنساء، والنساء يلقين من حليهن وفتخاتهن وخواتمهن بما يصلح أن يتصدق به عند عودته من الطريق الآخر، ولذلك ضعف أهل العلم هذه العلة والحكمة. نعم.
وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام، وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال فيه ليسع الناس،
يعني يوسع عليهم حيث يسلك الناس الطرق كلها ويعتبرون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتأسين. نعم.
قال: وتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله، وهذا الذي رجحه ابن التين. وقيل كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب، وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله، وهذا اختيار الرافعي.
لكنه أيضا يعني لم يسلم، لأن الخطى وكثرة الخطى وحصول الثواب تشمل الذهاب والإياب، لا الذهاب فقط. نعم.
قال: وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل، وبأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضا، كما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت.
ولذلك يكون الأنسب أن يسلك الطريق الأقل أو الأقصر بدلا من أن يسلك الطريق الأطول. نعم.
وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم،
وهذا يعتبر جزء من القول الثاني الذي ذكره، من أن الطرق تشهد له وأن من فيها يشهد له، فيكون من هؤلاء أيضا الملائكة يشهدون له.
وقال ابن أبي جمرة: هو في معنى قول يعقوب لبنيه: لا تدخلوا من باب واحد، فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين،
يعني أنه يسلك الطريق في الذهاب ويعود من طريق آخر، يعني حذرا من أن يصاب بالعين. وهذا أيضا يعني رأي فيه ضعف، لأن تحصن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن محض التوكل منه على الله جل وعلا يبعد هذا الأمر، والله أعلم.
قال: وأشار صاحب الهدي إلى أن
صاحب الهدي هنا
ابن القيم،
الظاهر أنه ابن القيم الجوزية صاحب كتاب الهدي النبوي المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة، والله أعلم.
يعني أن كل هذه الاحتمالات التي ذكرت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وهو سلوكه الطريق للذهاب إلى العيد، واختياره طريقا آخر في العودة من صلاة العيد. لكل هذه الاحتمالات أو لكل هذه المعاني التي ذكرت وتتبعها أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضعها في حسبانه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هل هذا يختص بالإمام أم يشرع للجميع؟
هذا الكلام سبق أن درسناه أمس، وقالوا أهل العلم بعضهم إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هذا خاص بالإمام، وبعضهم قال لا هو عام. المسألة يعني محل اختلاف بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: تابعه يونس بن محمد عن فليح،
هذه هي المشكلة الأخرى التي ذكرها في الإسناد، والتي يعني أورد فيها هذا الإشكال: كيف يقول البخاري إن رواية فلان أصح من رواية فلان، وهو الذي يعني اختار أن لا يخرج في كتابه إلا ما صح. نعم.
قوله تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح، كذا عند جمهور رواة البخاري عن طريق الفربري، وهو مشكل لأن قوله أصح يباين قوله تابعه.
المتابعة تكون فيها التساوي لا تفاضل.
قال إذ لو تابعه لساواه، فكيف تتجه الأصحية الدالة على عدم المساواة؟ وذكر أبو علي الجياني أحسن الله إليكم، وذكر أبو علي الجياني أنه سقط قوله وحديث جابر أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي،
أحد رواة البخاري، بل هو آخر من روى كتاب الإمام البخاري عنه، وليس في روايته وحديث جابر أصح، وبهذا يزول الإشكال ولا يبقى إشكال. نعم.
قال وذكر أبو علي الجياني أنه سقط قوله وحديث جابر أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري فلا إشكال فيها. قال ووقع في رواية ابن السكن تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وفي هذا توجيه قوله أصح، ويبقى الإشكال في قوله تابعه.
يعني بهذا يقال إن هذه الرواية التي فيها السند ينتهي إلى أبي هريرة يكون فيه ظاهر فيه المتابعة، لكن قوله وحديث جابر أصح لا يزال يبقي الإشكال. نعم.
قال ويبقى الإشكال في قوله تابعه، فإنه لم يتابعه بل خالفه،
لأنه روى الحديث عن غير طريق حديث جابر.
وقد أزال هذا الإشكال أبو نعيم في المستخرج فقال أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة، وقال تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة.
فإذا الرواية ثالثة وليست متابعة.
قال وحديث جابر أصح، وبهذا جزم أبو مسعود في الأطراف، وكذا أشار إليه البرقاني، وقال البيهقي إنه وقع كذلك في بعض النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخاري. ثم راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله وحديث جابر أصح،
ما يدل على أنه يعني لم يرجح البخاري أحد الروايتين،
فسلم من الإشكال، وهو مقتضى قول الترمذي رواه أبو تميلة ويونس ابن محمد عن فليح عن سعيد عن جابر. قال فعلى ذا يكون سقط من رواية الفربري قوله وقال محمد بن الصلت عن فليح فقط، وبقي ما عدا ذلك.
تكون الروايتان متتابعتين. نعم.
هذا على رواية أبي علي بن السكن، وقد وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه.
قد وقع ذلك
في نسختي أو في نسختي
في نسخة أبي ذر.
أحسن الله إليكم. قال وقد وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه.
نعم.
قال وأما علي وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله، وقال أبو علي الصدفي في حاشية نسخته التي بخطه من البخاري قال لا يظهر معناه من ظاهر كتاب وإنما هي إشارة إلى أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث وروايتهما أصح،
حيث إن روايتهما تنتهي إلى جابر. وأما الرواية الأخرى التي جاءت عن أبي هريرة فهي رواية أخرى، ومن هنا جاز أن يرجح الإمام البخاري رواية جابر على رواية أبي هريرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومخالفهما وهو محمد بن الصلت رواه عن فليح، عن فليح شيخهما فخالفهما في صحابيه،
فقال عن أبي هريرة.
فقال عن أبي هريرة. قلت: فيكون معنى قوله وحديث جابر أصح، أي من حديث من قال فيه عن أبي هريرة. وقد اعترض أبو مسعود في الأطراف على قوله تابعه يونس اعتراضا آخر فقال: إنما رواه يونس ابن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة لا جابر. وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس ابن محمد كما قال البخاري أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس، وكذا هو في مسنده ومصنفه،
يعني في مسند أبي بكر بن أبي شيبة وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة.
قال: نعم رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق أخرى عن يونس بن محمد كما قال أبو مسعود، وكأنه اختلف عليه فيه،
الاختلاف على يونس بن محمد. نعم،
وكذا اختلف فيه على أبي تميلة فأخرجه البيهقي من وجه آخر عنه فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه.
كل هذا يعني محاولة من الحافظ بن حجر رحمه الله أن يبين وأن يرفع هذا الإشكال الذي جاء عن البخاري في قوله إن حديث جابر أصح من حديث أبي هريرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما رواية محمد بن الصلت المشار إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنه، والترمذي وابن السكن والعقيلي كلهم من طريقه بلفظ كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره،
يعني في غير هذا الطريق. نعم،
وذكر أبو مسعود أن الهيثم بن جميل رواه عن فليح كما قال ابن الصلت عن أبي هريرة، والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح، فلعل شيخه سمعه من جابر ومن أبي هريرة
فيكون مرويا عن الاثنين.
قال: ويقوي ذلك اختلاف اللفظين، وقد رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجح أنه عن أبي هريرة، ولم يظهر لي في ذلك ترجيح، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
ما يعني هذا الحكم؟ حكم عام، من فاته صلاة العيد مع الإمام له أن يصلي ركعتين تكون له صلاة عيد، لأن صلاة العيد وقتها ممتد في يوم العيد وفي أيام منى، يعني أيام التشريق، لا سيما وأنه أخبر بأن هذه الصلاة وهذه الفرحة تخص المسلمين، فلذلك من فاتته الصلاة مع الإمام يصليها منفردا أو مع جماعة أخرى فتكون لهم صلاة عيد. لعل هذا هو المراد من هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري بعد أن حكى تفاصيل صلاة العيد مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام.
يعني حتى النساء وحتى المسافرين وحتى من كان في القرى الذين لا تلزمهم صلاة العيد لأنها تعقد في الحواضر لهم أن يصلوها بعد ذلك في أماكنهم. نعم.
قال: وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
يعني صلاها في المكان الذي يسمى بالزاوية وهي قرية اتخذها أنس بن مالك رضي الله عنه وهي قريبة من الكوفة وكان يقيم فيها وكان في الأصل أنه يصلي العيد مع الإمام لكن إذا فاته ذلك صلى هو وجماعته من أولاده وأحفاده ومن خدمه وحشمه يصلون العيد في قريتهم المسمى بالزاوية. وكأن الإمام البخاري رحمه الله أورد ذلك ليبين أن صلاة العيد يمكن أداؤها بعد صلاة الإمام في أيام العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد.
أهل السواد يعني أهل القرى أهل المدن. نعم.
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى.
وموجب الاستدلال من هذا الحديث الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على أن أيام منى أيام عيد وما دامت أيام عيد يشرع فيها صلاة العيد. هذا وجه الاستدلال عند البخاري.
سبحان الله.
يشرع فيها صلاة العيد سواء صلاها مع الإمام وإن فاتته الصلاة مع الإمام صلاها في هذه الأيام. هذا ما يظهر لي والله أعلم.
سبحان الله. يعني الشاهد ما غير ظاهر يعني كان. سبحان الله. أحسن الله إليكم.
هذا استنباط الإمام البخاري ومعلوم أن الإمام البخاري فقهه في تراجمه وفي استنباطاته. نعم.
أحسن الله إليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن،
يعني أنتم مأمونون. وزجر عمر ليس له محل، لماذا؟ لأنه يوم عيد، وإن لم يكن فيه صلاة، لكن كونه أطلق عليه يوم العيد استنبط منه البخاري أنه تصح أن يؤدى فيها صلاة العيد ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين، في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان بالاضطرار أو بالاختيار،
يعني إذا فاته الصلاة مضطرا أو مختارا، ولعله أخذ الاختيار من صنيعه أنس حيث كان يجمع أهله وذويه وعشمه فيصلي بهم العيد في الزاوية. وأما حالة أهل الاضطرار الذين يعني جاءوا للصلاة وفاتتهم الصلاة. نعم.
قال: وكونها تقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى.
يعني المزني لو صاحب الإمام الشافعي كأنه يرى صلاة العيد مرتبطة بالإمام، فمتى فاتت لا موجب لقضائها لأنها ليست فريضة وإنما هي سنة. نعم.
قال: وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى، وفي الثاني الثوري وأحمد قالا إن صلاها وحده صلى أربعا.
هنا يعني يقول إذا أراد أن يقضي صلاة العيد وحده بعد أن فاتته صلاة الجماعة مع الإمام يصليها أربع ركعات لا ركعتين. لماذا؟ قاسوا هذا الفعل على صلاة الجمعة، لأن من فاتته صلاة الجمعة يقضيها ظهرا، وقضاؤه لها ظهرا يقتضي أن تكون أربع ركعات، لكن خالفهم غيرهم لأن أصل صلاة العيد أصلها ركعتان وليست
أربع
ظهرا حتى تصلى أربع، فقضاؤها يكون بمثل ما فاتت. نعم.
قال: ولهما في ذلك سلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعا. قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر، لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد. انتهى.
إن أصل صلاة العيد ركعتين. نعم.
وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك،
يعني سواء أن يقضي أو يترك،
وبين الثنتين والأربع. وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة. وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام العيد، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة،
يعني يصلونها في أي وقت من هذه الأوقات،
والنساء والرجال. قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر: عيدنا أهل الإسلام. ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب: وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء
إلا وأنها تؤدى في أي وقت من هذه الأوقات وتكون أداء لا قضاء. نعم.
قال والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد أي أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن الوقت الأداء وأن لوقت الأداء آخرا
آخرا أن لوقت الأداء يعني أولا وآخرا.
أحسن الله إليك. أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منى. قال ووجدت بخط أبي القاسم ابن الورد لما سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد
اللي كانت في التغني في بيت عائشة أو لعب الحبشة في المسجد. نعم.
قال لما سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن فليتأم.
أيوة هذه الكلمة أيضا جاءت هنا في الشرح واستشكلت، يعني ما عرف ما المراد بها، ولعل المراد بها قوله فليتم بذلك، يعني أن هذا يسوغ لهن أن يصلين صلاة العيد في بيوتهن، لكن لما جاءت العلة والحكمة أنهم يشهدن مع المصلين الدعاء والصلاة والبركة طلب منهن أن يخرجن لصلاة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في الحديث دعهما فإنها أيام عيد، قوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن علي رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع،
يعني هذا ما يروى عن علي رضي الله عنه حيث جعل صلاة العيد لا تكون في القرى ولا في الأمصار وإنما تكون في الأمصار، لا صلاة الجمعة والعيد. نعم.
قال وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري قال ليس على المسافر صلاة عيد،
يعني هذه الآثار ظاهرها يخالف ما استنبطه الإمام البخاري رحمه الله من أقوال في مشروعية صلاة العيد في البيوت وفي القرى وفي الأمصار وعند المسافرين. نعم.
قال وجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك.
نعم.
قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا الحديث لم أره هكذا، وإنما أوله في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المغنيتين، وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا أيام منا عيدنا أهل الإسلام.
نعم.
وهو في السنن وصححه ابن خزيمة، وقوله أهل الإسلام بالنصب على أنه منادى مضاف، منادى مضاف حذف منه حرف النداء،
منادى مضاف حذف منه يعني يا أهل الإسلام، ومعروف أن المضاف أن المنادى إذا كان مضافا يكون منصوبا. يا أهل الإسلام، نعم. وهنا هو منادى إنما حذف منه حرف النداء فقال
أهل الإسلام.
أهل الإسلام، نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو بإضمار أعني، أو بإضمار،
أو بإضمار كلمة أعني أهل الإسلام، نعم.
أو بإضمار أعني أو أخص. وجوز فيه أبو البقاء في إعراب المسند الجر على أنه بدل من الضمير في قوله عيدنا،
يعني عيدنا أهل الإسلام، جوز فيه الجر، نعم.
قوله وأمر أنس بن مالك مولاه في رواية المستولي مولاهم. قوله ابن أبي غنية،
هكذا جاء في هذه اللفظة ابن أبي غنية، لكنها كأنها كأنها مصحفة، وصوابها عتبة وليس غنية، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ابن أبي غنية أو ابن أبي عتبة كذا لأبي ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة، وللأكثر بضم المهملة وسكون المثنات بعدها موحدة، وهو الراجح.
عتبة وليس غنية، نعم.
قوله بالزاوية، بالزاي موضع على فرسخين،
بالزاي اللي هي الزاوية، أراد أن يبين هذا الموضع إيش من أين يكون، قال موضع
على فرسخين،
على فرسخين من
البصرة،
البصرة، نعم.
موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرا، وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني قال حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين،
يعني صلاة العيد.
والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر ابن أنس،
يعني كان مع أنس، نعم.
روى البيهقي من طريقه قال كان أنس رضي الله عنه إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. قوله وقال عكرمة وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم، قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال يجتمعون،
جعل الحكم عام، كل من كان بعيد عن الإمام وبعيد عن البلد له أن يصلي العيد في موضعه، نعم.
قال يجتمعون ويأمهم أحدهم. قوله وقال عطاء في رواية الكشميهني وكان عطاء والأول أصح، فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصلي ركعتين. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد ويكبر،
يعني تكبيرات العيد، نعم.
قال وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه مستوفا في أوائل كتاب العيدين
لو حديث الجاريتين، نعم.
وقوله فيه وقالت عائشة رضي الله عنها معطوف على الإسناد المذكور كما تقدم بيانه. وقوله فزجرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم، كذا في الأصول بحذف فاعل زجرهم،
يعني فزجرهم أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم. نعم.
ووقع في رواية كريمة فزجرهم عمر كذا هنا.
عمر هذا في حديث الحبشة الذين كانوا يلعبون بالحراب والدروع. نعم.
قال وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب بحذفه أيضا للجميع. وضبب النسف بين زجرهم وبين فقال
إشارة وضبب
الله أعلم.
التضبيب عند علماء المصطلح إذا كانت كلمة جاءت مكتوبة في حديث وهذه الكلمة يرون أنها ليست من الحديث وهي مدرجة فيه فيضعونها بين خطين، يعني يأتي على طرفي الكلمة ويجعل خطين أو قوسين صغيرين من أول الكلمة ومن آخر الكلمة كأنه يبين أن هذه الكلمة ليست
من الحديث،
من جملة الحديث، ويسمون هذا الفعل بالتضبيب.
مشتق من ماذا؟
هكذا هذا المصطلح، ضببها بمعنى أنه يعني أزالها. الأصل أنهم كانوا يضعون خطا عليها يعني يلغونها، لكن حرصا على عدم تسويد الكتب وعدم يعني إظهار الخطأ في الكتب استخدموا هذا المصطلح وهو التضبيب بدلا من الشطب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وضبب النسف بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف.
إشارة إلى حذف كلمة ضبب، يعني كلمة الإيه زجرهم. نعم.
قال وقد ثبت بلفظ عن بلفظ عمر في طرق أخرى كما تقدم في أوائل العيدين. وقوله فيه أمنا بسكون الميم يعني من الأمن،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زجرهم عمر وهو إلى الحصباء وحصر بها الحبشة يريد منعهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مهلا يا عمر، دعهم يا عمر، وقال للحبشة أمنا
بني أرفدة،
يا بني أرفدة، يعني أنتم في أمان لا تخافوا، أمنا يا بني أرش أرش أرصد يا بني
أرفدة
أرفدة. طمنهم ليستمروا فيما هم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يشير إلى أن المعنى أتركهم من جهة إنا آمناهم أو آمناهم أمنا.
نعم.
أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار، والله أعلم.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
يعني أنه صلى صلاة العيد ركعتين لم يصلي قبلها، لماذا؟ لأنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وصلاة العيد إنما تكون بعد طلوع الشمس، فبدأ بها لذلك لم يصلي قبلها. وأما الصلاة بعدها فجاء أنه صلاها في بيته، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.